المستوى الأخلاقي عرف أنه أفضل فتيان قريش في صدقه وأمانته وبعده عن كل ما يشين. على المستوى العبادي كان متحنثا متعبدا، يذهب إلى غار حراء في بعض الأوقات، وبالذات في شهر رمضان كان يذهب طيلة شهر رمضان. شهر رمضان كان موجود، خب كتب فيه الصيام فيما بعد، لكن أصلك شهر وكتسمية كان موجود. فكان طيلة شهر رمضان يذهب ويتعبد في غار حراء. وين ومتى نزل عليه الملك جبرائيل؟ في شهر رمضان في غار حراء، ضمن حالة معتادة لرسول الله من التعبد والتحنث والتأمل والتوجه إلى الله عز وجل، بالذات في شهر رمضان كان قليل النزول إلى مكة. في سائر الأشهر يروح باليوم أو اليومين إلى غار حراء، ولكن في شهر رمضان ذكروا في سيرته صلوات الله عليه أنه ربما كان يبقى الشهر بكامله. طيب، أضف إلى ذلك كان مؤمنا موحدا، بل حج قبل البعثة الحج الإبراهيمي على اختلاف في عدد حجاته. شقد حج قبل البعثة؟ حج أكثر من مرة. شقد هي؟ اختلاف بين الروايات. والشاهد على هذا ما ينقله المؤرخون من نفرته من الأصنام والأوثان، وكونه معروفا لدى الأحبار والرهبان والقساوسة بأنه هذا النبي الذي سوف يبعث وأنه هو صاحب هذه الصفات، ولذلك كان لا يواطن أماكن قريش مما فيها البعد عن التوحيد والقرب من الشرك. إلى حد ذكر هؤلاء الأصنام ما كان يطيقه فضلا عن الممارسة. باختصار، هاي قضية سفرة إن شاء الله نشير إليها في وقت آخر، سفره مع عمه أبي طالب إلى الشام، فلما عزمهم بحيرة الراهب وقال لهم أريد تجيبوا كل اللي وياكم اللي قريش في تلك العزيمة، فتوسم في الوجوه، شاف الصفات اللي معروفة عنده عن النبي ما موجودة في واحد من هؤلاء، وهؤلاء يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. طيب، فقال هل بقي منكم أحد؟ قالوا له إيه نعم، ولد 12 سنة ذاك الوقت عمره النبي، بقي عند الرحل يحرس الأغراض، قالها لموا به. فجاء فتوسم فيه فرآه تنطبق عليه الصفات، فجاء إليه فقال له أريد أن أسألك عن أمور من حياتك، فباللات والعزى إلا ما أجبتني عليها. قال لا تذكرهما أمامي، فوالله ما كرهت شيئا كرهي لهما. لا تذكر قدامي اللات والعزى، أنا ذكرهم ما أطيقه ولا أحبه. إذن كان النبي صلى الله عليه وآله موحدا مؤمنا متخلقا بل متعبدا. يجي هنا تساؤل بعضهم إثيره، وربما هم يمر عليك فأثناء قراءتك للقرآن تقرأ هذه الآية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. شنو معنى هذا؟ أنت ما تدري لا عن كتاب ولا عن إيمان، فإذا ما يدري عن الإيمان كيف كان مؤمنا؟ والقرآن يقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الجواب على ذلك أجابوا على هالآية أجوبة كثيرة، لكن إحنا نختصر ونحاول أن نأخذ لب القضية، الوقت لا يتسع. من الأجوبة أن تعبير ما كنت وما كان في القرآن الكريم تنفي شأنية المخاطب لولا، مثلا وما كان الله ليضيع أعمالكم، يعني مو من شأن الله أن يضيع أعمالكم ويخسركم إياها، مو من شأنه. ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، إذا ما جاءها أمر الله بالموت مو من شأنها ذلك، لابد أن يميتها. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، يعني مو من شأني أن أتصرف بنفسي، طبيعتي مو هالشكل وإنما أتشاور وياكم. فهذا التعبير معناه مو من شأن المخاطب هكذا. القرآن الكريم يقول لولا عناية الله بك واصطفاؤه إياك لما كان من شأنك أن تدري لا عن كتاب ولا عن إيمان. لو ما الله اصطفاك كما قلنا في ليلة مضت، اصطفاه قبل أن يخلقه واختاره قبل أن يبتعث. لو ما الله اصطفاك واختارك واجتباك أنت مو ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لكن الله اصطفاك واختارك فصرت تدري عن ذلك. هذا واحد من الأجوبة. واحد من الأجوبة يقول إن الدراية والعلم نوعان، نوع دراية إجمالية ونوع دراية تفصيلية. معرفة الإيمان بالله عز وجل مر على سبيل الإجمال أن يعرف الإنسان وجود الله عز وجل وأن عليه أن يشكره، هذا ما يحتاج إلى وحي أصلا، هذا حتى الإنسان العادي بعقله قد وضع في فطرته أن يؤمن بالله عز وجل. ولكن تفاصيل هذه المعرفة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، والحديث العام الماضي تكلمنا عنه في الأسماء الحسنى، هذه تحتاج إلى وحي. الإيمان بالله والتعبد لله مرة يكون إجمالي مرة يكون تفصيلي، كيف يصلي وكيف يحج وما هي التشريعات، هذه تحتاج إلى وحي. أما الإيمان الإجمالي ما يحتاج إلى هذا الأمر. فإذن الآية ما تنفي أصل وجود الإيمان، وإنما تنفي الإيمان التفصيلي بمعنى تشريعات تفاصيل الأحكام هذه ما كانت موجودة إلى أن أوحى الله إلى نبيه تفاصيل أحكام الحاج، أحكام الصلاة إلى غير ذلك. هناك أجوبة أخرى الآن نعرض عنها بعدما ضاق علينا الوقت. فالنبي صلى الله عليه وآله في اعتقادنا كان قبل البعثة مؤمنا بالله، نافرا عن الأصنام، يسير الطريقة المثلى، قرن الله به ملكا من أعظم ملائكته كما في حديث أمير المؤمنين عليه السلام، مذ كان فطيما بعد أن ولد بقي 3 أيام وقيل 4 أيام ولد رسول الله، وقد توفي والده عبد الله. عبد الله توفي، وإن شاء الله نتحدث عن شيء من حياة والد النبي ووالدته. وبقي النبي مع أمه آمنة بنت وهب 3 أو 4 أيام، ثم بعث مع حليمة السعدية إلى البادية لكي ترضعه هناك ويتربى. عادة المدن هي موطن للوباء والعدوى إلى اليوم هذا، ولكن في هالأزمنة هذه صارت وزارات الصحة تسوي خطط وقائية، طيب إزالة الزبائل، ما أدري كذا، وزارة الصحة تعطي مضادات حيوية إلى غير ذلك. في الزمن السابق ما كان موجود هذا، فكانت المناطق المزدحمة بالناس محل وباء أكثر من الصحراء والبادية. والطفل عادة في أول أيامه أكثر تعرضا للعدوى وتأثرا بها، لذلك كان العرب في تلك الفترة يخرجون المتمكنون ماليا، يخرجون أبناءهم الصغار من هالمنطقة الموبوءة عادة إلى البادية، الجو أصفى، الوباء أقل، ينشأ البدن والجسم نشوء طيب. وفوق ذلك أيضا أن لغة أهل البادية لم تختلط. الآن تلاحظ هنا خصوصا مع دخول مثلا جنسيات غير عربية أو كذا، تشوف الطفل لا سيما تلك ذاك اللي يصير عند العاملة الأجنبية كلامه تريد تفهم من كلامه شيء ما تفهم، هذا فيه روح وفيه يجي وما أدري كذا. طيب، فكانوا يخرجون أبناءهم إلى البادية اللي ما اختلطت فيها اللغة، ينشأ الطفل هناك من الناحية البدنية سليما وقويا، ومن الناحية الأخرى أيضا سليم اللغة والسليقة والذائقة. لذلك قال رسول الله: أنا أفصح من نطق بالضاد، أو أنا أفصح قريش. فجاءت حليمة السعدية ومعها عادة يجون بين فترة وأخرى المرضعات إلى مكة، يشوفوا من تريد أن ترضع ابنها في البادية. هنا أكو رواية ينقلها البعض وهي غير سليمة، تقول أنه ما حد أخذ الطفل محمد صلى الله عليه وآله لأنه كان يتيم الأب، ويعني ما حد رح يعطيهم أموال، فأخذته حليمة. هذا الكلام كلام غير صحيح. رسول الله ذاك الوقت جده وراعيه هو سيد قريش بلا منازع، عبد المطلب. عبد المطلب بقي النبي في حضانته وكفالته إلى 8 سنوات، وكان يرعاه ويحنو عليه، وعبد المطلب كان سيد قريش بلا منازع. وبعده عمه أبو طالب اللي هو هم كان مشروع زعامة، فالكل يريد يتقرب من هذه العائلة حتى بالمقاييس المادية. فلذلك أخذته حليمة السعدية من عبد المطلب عمه وعادت به. تقول حليمة: تبينت بركة النبي محمد صلى الله عليه وآله مذ أخذته، فكنت قد ركبت أتانا في مجيئي. أتان يعني أنثى الحمار، هذه كانت ضعيفة وهزيلة ودائما متأخرة عن بقية الركب، فلما حملت رسول الله صلى الله عليه وآله معي رأيتها زادت قوة وظلت تسابق غيرها من الدواب، حتى تعجب من معي: أهذه أتانك التي جئت بها؟ قالت: بلى، هو من بركة هذا المولود محمد. وهذا طبعا ليس بغريب. احنا نلاحظ المؤمن قد يكون بركة على من جاور، فكيف إذا كان سيد الكائنات؟ تقول مو بس علينا احنا صار بركة هذا المولود لما جاء، المنطقة اللي حوالينا كانت مجدبة يابسة، فصار فيها الري، صار فيها الخضرة، حتى بدأ جيراننا من القبائل يجون يرعون دوابهم وأغنامهم في منطقتنا لما يجدونه من الخصب على أثر هذا. وإذا سألونا وش صار عندكم، نقول هذا بركة هذا المولود، ما ندعي لأنفسنا احنا. بقي النبي صلى الله عليه وآله مدة 5 سنوات عند بني سعد، عند حليمة السعدية. طبعا كان يروح ويرجع إلى مكة لزيارة أمه ويؤخذ إلى هناك، ولكن بعد الخمس سنوات رجع بشكل كامل. في هالفترة هذه كان قد قضى أكثرها عند مضارب بني سعد، وحليمة السعدية أحسنت رعاية رسول الله، هنيئا لها هذا الشرف حقيقة، مرضعة النبي صلى الله عليه وآله. النبي كان يحترم أبناءها وبناتها فيما بعد، فضلا عن أمه الرضاعية. طيب، يعني غذية اختلط لبن وحليب هذه المرأة الطيبة ببدن رسول الله صلى الله عليه وآله، فهنيئا لها هذا المكان. هنا لابد أن أشير إلى حق الطفل في الرضاعة. أكو بعض الحالات غير الصحيحة، امرأة تجيب طفل بعدين تقول أنا شنو بدني يتأثر يتغير يتهدل، خلاص خلوه على الحليب الصناعي والمرضعة، مرضعة رايحة ومرضعة جاية من الرضاعة الاصطناعي، هذا مخالف لحق الطفل. الحليب حليب الأم فيه من الفوائد المادية والنفسية للطفل ما لا يمكن أن يعوضه هذا الحليب الصناعي، إلا إذا كان بقرة ترضع من بقرة، وإلا الطفل الإنساني المفروض أنه هيئ له أمه حتى ترضعه، فلا تروح الترك هكذا على الحليب المجفف أو غير ذلك. لهذا تلاحظ في الأحكام الشرعية حق الطفل في الحضانة على الأقل سنتين، بعد السنتين أكو كلام وخلاف، ولكن في السنتين لا بد أن يكون لأمه الحضانة، حتى لو اتطلقت وزاعل وياها زوجها لازم تحضنه، وما يقدر الأبي يأخذه من عندها، لأن هذا يتجاوز حق الطفل. احنا لاحظنا أنه لرعاية حظ رسول الله صلى الله عليه وآله أمه تحملت بعده عنها من أجل أن يحصل على بيئة أفضل، صحته تكون أصح ولغته تكون أفضل، ولو أن الأم تتأذى على أثر البعد، وإلا كان أمه ترضعه. لكن هذا احتمال تمرد النبي، احتمال أخذه العدوى، احتمال نشوء بدنه، نشوء ضعيف على أثر حالة الوباء والوخامة اللي يسمونها، كان جو مكة وخيما، كانت مستعدة أن يبتعد عنها وأن تتحمل آلام البعد من أجل مصلحة هذا الطفل. فالأم لازم تفكر في مصلحة الطفل، حتى لو هي تتضرر ظاهرا، حتى لو هي تتألم ظاهرا. والنبي حصل فيه عند حليمة السعدية ما كان ينبغي، رضاعة تامة لمدة سنتين، أرضع فيها، شبع فيها، روي فيها، سقي فيها، حتى نما بدنه وشب قويا متكاملا. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحم.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
هل ترى غير الإله الواحد الرحمن من غيره ينجيك إن وقع البلاء، من غيره يحميك من كل خطر. يا أيها الإنسان حدق، هل ترى غير الإله الواحد الرحمن؟ من غيره ينجيك إن وقع البلاء؟ من غيره يحميك من كل خطر؟ سجدت نجوم الليل، يا من بلطفه أشرقت أنوار، يا من لروعة خلقه خشعت قلوب، لشروق شمسه زغردت أطيار. هلا نظرت إلى الورود لكي ترى قطرا يسبح روعة الخلاق؟ هلا نظرت إلى الورود لكي ترى قطرا يسبح روعة الخلاق؟ مع كل شمس للصباح نسائم تروي القلوب بمائها الرقراق. فلكم نظرت إلى الجمال فلم أجد غير الإله الواحد الرحمن. مع كل شمس للصباح نسائم تروي القلوب بمائها الرقراق. فلكم نظرت إلى الجمال فلم أجد غير الإله الواحد الرحمن.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. تصاعد الدعوات لإنقاذ أبناء البحرين محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ناشد نواب في البرلمان الفرنسي انتباه وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان إلى حالة حقوق الإنسان المقلقة في البحرين. وأشارت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إلى أن النواب أكدوا على الحالة المقلقة لزعيم حركة حق حسن مشامع الذي لا تزال صحته تتدهور في خضم انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان من قبل سلطات السجون البحرينية، فيما أعربوا عن قلقهم إزاء انتهاك الحكومة الممنهج لحقوق الإنسان، وحثوا وزير الخارجية على معالجة معاملة السجناء السياسيين في البحرين، مشيرين إلى حالة حقوق الإنسان المقلقة ومعاملة المعارضين السياسيين في البحرين. المراقبون يرون أنه ورغم تأكيد باريس على ضرورة دعوة السلطات البحرينية لاحترام حقوق الإنسان وضمان حرية تكوين التجمعات حرية تكوين الجمعيات والحق في التظاهر وإنشاء قضاء مستقل، لكنه لا يزال كثيرون يلاحقون ويحكم عليهم لمجرد آرائهم السياسية كحسن مشامع الطاعن في السن، بحرمانه من الحصول على الرعاية الصحية مثل ما حدث في السجن المؤبد لزعيم الوفاق علي سلمان. وفي خضم هذه التحولات، فإن اهتمام وزير خارجية فرنسا العضو الأساس في الاتحاد الأوروبي بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين رغم مرور 10 سنوات على قمع الانتفاضة البحرينية، فإن الكثير من الدول والمنظمات الدولية في العالم تؤكد بانتظام على استمرار انتهاكات سلطات المنامة للكرامة والحقوق الإنسانية واستهداف النشطاء السياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وهذا ما تؤكده تقارير منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش التي تفيد بوقوع أعمال تعذيب وسوء معاملة متعددة للسجناء السياسيين. ومما لا شك فيه أن البحرين التي طالما تشدقت بتمتعها بدعم حلفائها من بعض الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي وكذلك أمريكا، باتت اليوم تستنجد بالكيان الصهيوني من خلال التطبيع معه لإنقاذها من التساؤلات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان. فالشعب البحريني الذي لم يسكت لحظة في رفع صوته بوجه النظام من خلال التظاهرات والدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسوم مختلفة لتعرية هذا النظام الذي بات اليوم يستخدم كل الوسائل لثني الشعب البحريني عن ثورته عبر عمليات التجنيس للأجانب أو الاعتقالات أو تسقيط الجنسية لإيجاد تغييرات ديموغرافية في البحرين، لكن دون فائدة. طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا بحرين الصمود عبر اثير اذاعه طهران صوت الجمهوريه الاسلاميه في ايران. تصاعد الدعوات لانقاذ ابناء البحرين محور حديثنا في هذا اللقاء، ونبدا من مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب. الاخ ابو محمد مهدي من اليمن بعث لنا بمشاركه بصوته نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مع ازدياد حالات الظلم الذي يمارسه الخليفة العملاء على الشعب البحريني والزج بهم في السجون ومصادرة الجنسيات والنفي إلى خارج البلاد ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية والدينية، تتصاعد الدعوات لحكام البحرين من قبل العديد من المنظمات والدول الأوروبية ومنظمات حقوقية بحرينية في الداخل والخارج لإنقاذ أبناء البحرين من الأحكام الجائرة واللامبررة بحق المواطنين في البحرين والظلم الذي تمارسه هذه الزمرة من آل خليفة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول في مساهمته: لقد بعث عدد من أعضاء البرلمان الإيطالي رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة، عبروا خلالها عن قلقهم العميق بشأن مصير السجناء الضمير والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين. شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة.
أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا، ما هنت ما هنا يا ابن الإباء.
ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا تصاعد الدعوات لإنقاذ أبناء البحرين، نرحب بالأستاذ مصدق مصدقبور الكاتب والإعلامي والمحلل السياسي. سيد مصدقبور حياكم الله، أهلا بكم.
الله تحياتي لك ولمستمعيكم الأفاضل.
حياكم الله. سيد مصدقبور، نواب فرنسيون يعني طلبوا من وزير خارجية فرنسا إحالة أو الاهتمام بحالة حقوق الإنسان المقلقة كما وصفوها في البحرين، كيف تنظرون إلى ذلك؟
حقيقة يعني ليس فقط نواب الفرنسيين، يعني على عدة مرات سمعنا يعني نواب الفرنسيين فرنسيين مختلفين احتجوا واعترضوا على حكومتهم بسبب تعاونها ووصلت يعني تعاونها مع النظام في البحرين، وهذا النظام يقتل من التعاديين الانتهاكات يعني الصادقة لحقوق الإنسان، وبالتالي يعني هذا شيء وارد ومستمر يعني وليس لأول مرة يعني. أعتقد يعني قبل شهر أيضا كان هناك أربعة نواب أيضا وجهوا نفس الطلب إلى وزير خارجيتهم، يبدو أن الحكومة الفرنسية لم تستجب، وبالتالي هذه مطالبات مستمرة يعني هذا هو السبب. ثم هذه المطالبات يعني اليوم أيضا كانت هناك مطالبة من الكونغرس الأمريكي أيضا، يعني الكونغرس الأمريكي كلف وزير الخارجية الأمريكي بلينكين بتقديم تقرير يعني أمهله مدة من الزمن بأن يبذل مساعي دبلوماسية لدى الحكومة البحرينية لوقف هذه الانتهاكات، ورفع تقرير إلى الكونغرس. طبعا هذه صوانة مشروخة ودائما تتكرر، يعني دائما نحن نسمع مثل هذه الأقوال ومثل هذه الأحاديث دون أن يكون هناك يعني إجراء عملي. ربما يعني الهدف هو يريدون تنمية صورتهم، يريدون أن يقولوا بأنهم لا يساندون يعني مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، وأكد يريدون أن يسكتوا الأصوات المعارضة بالنسبة لهم ويظهروا بوضع ديمقراطي، لأنه يعني باسم الديمقراطية يحاولون أن يحتلوا العالم كله ويبتزوا ويستفزوا ويسرقوا ثروات العالم باسم هذه الديمقراطية الجوفاء. وبالتالي هذه المرة الجانب الفرنسي وأيضا الجانب الأمريكي يجب أن ننتظر يعني ماذا سيفعل وزير الخارجية الأمريكي، وهل يعني هناك مصداقية. ولكن أنا أعتقد يعني هناك ضغوط كثيرة باعتبار يعني أن الوضع الإعلامي لم يعد كالسابق، يعني هذه الأمور يكون هناك رقابة وتختفي. ربما في الغرب يعني هذه الرقابة موجودة، في الغرب ربما لا يسمع رأي العام الغربي يعني تفاصيل فيما يجري في دول المنطقة يعني انتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالي يعني نوعية الأخبار التي يقدمونها يركزون فقط على مطالباتهم وعلى شعاراتهم وعلى توصياتهم للدول الأخرى بالالتزام. ولكن عندما ننظر نلاحظ يعني هم هؤلاء المشرعون، يعني هم يخترقون الشرائع والتشريعات الدولية وحتى الوطنية. الولايات المتحدة الأمريكية هي أقوى مشرع للقوانين الدولية، ولكنها أكبر منتهك لهذه القوانين. هي تشرع قانون وتريد أن تفرضه على دول العالمين، حتى قوانينها الداخلية تريد أن تفرضها.
طيب يعني في إطار العلاقات سيد مصدق بور، في إطار العلاقات القائمة بين يعني أنظمة مثل نظام البحرين والدول الغربية، هل يمكن أن يعني تؤثر مثل هذه التحركات الفرنسية على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وقف انتهاكات حقوق الإنسان في السجون البحرينية؟
طبعا هي تؤثر، لا أقول أنها لا تؤثر، ولا أريد أن يعني استصغر يعني من هذه الجهود المشكورة يعني من قبل بعض النواب الفرنسيين وبعض الحقوقيين والمنظمات الحقوقية. هي تعمل بواجبها للأسف، ولكن ليس هناك من يسمع ويصغي لكلامها ولتوصياتها. ولكن أنا أعتقد يعني دائرة الخناق هي تضيق أكثر فأكثر يعني حول الدول الغربية المساندة للدول التي تنتهك حقوق الإنسان وحتى للدول في المنطقة. ربما هذا التأثير سوف يأتي على مراحل وبصورة تدريجية، يجب أن لا نتوقع يعني في ليلة وضحاها أن يكون هناك تغيير، ولكن بالتأكيد يعني سوف يكون هناك تغيير، خاصة نحن نرى أن هناك تغيير، أصبح هناك تغيير واضح يعني في الخارطة الجيوسياسية في هذه المنطقة بين سحاب أمريكا من هذه المنطقة وترك عملائها هنا يعني مكشوفية ظهر وخانتهم كثيرا. يعني لاحظ يعني خانت حتى الذين تعاونوا معها في أفغانستان، لاحظ كيف أن المتعاونين أخذوا يهرولون وراء طائراتها وسقط اثنان منهم من جنب الطائرة عندما تسلقوا بها محاولة للهرب. في سوريا أنا أعتقد نفس المشهد سوف يتكرر، في دول أخرى في العراق. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على رحيل، يعني هي ترحل رغم عنها يعني رغم ما يقال أن هناك استراتيجيات جديدة لديها. نعم ربما هي تريد أن تستفيد من أدرع لها، تريد أن يعني يكون هناك فراغ، تترك فراغ في هذه الدول بعد انسحابها، ظن منها بأن هذه الدول سوف تتنازع وتكون هناك الصراعات، وهي أيضا سوف تستمر ببيع السلاح وما إلى ذلك. ولكن أنا لا أعتقد يعني هذا المخطط سوف ينجح. فكرة الحروب المباشرة وفكرة الحروب بالنيابة، أنا أعتقد يعني هذه الأمور أصبحت يعني في التاريخ يعني أصبحت وليس هناك أي دولة، أولا لأسباب عديدة، الوضع الاقتصادي لا يسمح، والوضع الإعلامي والأمني وما إلى ذلك لا يسمح، لكن التآمر والخيانة والاستفادة من أناس من دسين يعملون لصالح يعني الإمبريالية والصهيونية، هذه الأمور أيضا موجودة، ولكن على شعوب المنطقة أيضا تتصدى لهذا الشيء. على حال التأثير بالتأكيد تأثير سوف يأتي تدريجيا، ولا يجب أن لا نتوقع أن يكون فوري عاجل، ولكن تدريجيا، لأن الإعلام إعلام مفتوح. اليوم كل إنسان على الكرة الأرضية خلال ثواني ويطلع على أي حدث من دون أي استجابة، من دون أي رقابة، وبالتالي الحقائق اليوم بائنة بشكل واضح جدا.
طيب يعني في إشارة إلى يعني فحوى كلامكم في الوقت الذي يحكم على المعتقلين في البحرين لمجرد الإدلاء بأرائهم السياسية، مثل حسن مشامع، مثل نبيل رجب، حسن مشامع الطاعن في السن والذي يعاني من أمراض خطيرة ومزمنة، ويحرمون أيضا من الرعاية الصحية والسجن المؤبد للسيد الشيخ علي سلمان. لماذا تواصل الدول الديمقراطية، على الأقل تتشدق هي بالديمقراطية، سكوتها إزاء هذه الجرائم؟ ربما نسمع كلام من برلمانات، نسمع كلام من منظمات، لكن الحكومات يعني مطبق صمتها إزاء ذلك.
يعني الحكومات يعني أريد أن ننظر يعني إلى نوعية الحكومات في منطقتنا. يعني هذه الحكومات لماذا تخاف من معارضتها؟ يعني لأنها حكومات هشة بصراحة، يعني كلام واحد يؤثر عليها، وبالتالي هي تشعر بالرعب والذعر يعني والخوف من أي صوت معارض له، حتى لو هذا الصوت خرج يعني في إطار ممارسة الحق الديمقراطي وحرية البيان. ولكن هم يخافون، كل الدول يعني الدول الحضارية الدول المتحضرة لديها معارضة، الكل يعلم لديها معارضة وهي تشتم وتسب رئيس جمهوريتها والحزب الحاكم لديها وتقدم على تظاهرات في الشوارع وأحيانا تعرض النظام القطري ولكن لا يتعامل بهذه الطريقة الجائرة التي يعامل بها تعامل بها المعارضة في مناطقنا حتى في البحرين. يعني النظام البحريني لهذا السبب يعني والنظام ضعيف النظام هزيل ويعتمد يعني على دعم ويستظهر بقوة من الخارج وهو اليوم يشعر بأن هذه القوة أصبحت تفعل من هذه المنطقة وبالتالي ويريد أن يستخدم قبضته الحديثية للتعويض في حين أن البديل هناك بديل أفضل بالنسبة لهذه الحكومة ولبقية الحكومات تصالح مع شعوبها. يعني ماذا تريد المعارضة؟ تريد المعارضة يعني أقصى شيء تريد أن تكون لها مشاركة سياسية في الحكومة يعني هذا من صالح النظام. يعني المعارضة هي تأتي وتشارك في الحكم وهذا لا يكلف النظام شيئا يعني وبالعكس ربما يتحسن الأداء تحسن صورة النظام صالح الشعب مع النظام. يعني الأمور سوف لن تكون هناك تحديات أمام النظام والنظام سوف يستطيع أن يبني. يعني هناك أنظمة كثيرة تمارس الحق الديمقراطي وتحترم الديمقراطية الشعوبية وتتعامل معهم بطريقة حضارية وبالتالي هي المستفيدة بالدرجة الأولى. أنا لا أعلم يعني لماذا هؤلاء يصرون يعني ربما السبب في الدولة السابقة يعني السبب واضح لأنهم ينفذون أدوار يعني أدوار مطلوبة منهم. يعني هم يحاولون أن يوتروا خاصة في البحرين. يعني هم يحاولون أن يستهدفوا طائفة معينة باعتبار أن هذه الطائفة لها امتدادات. يعني إذا أردنا أن ننظر من حيث المذهب يعني لا امتدادات هناك شيعة آخرين في دول أخرى بالتأكيد يمتعظون وتتفصل صيحات اعتراضهم ربما دعمهم أيضا للمعارضة داخل البحرين. وسبب هو النظام. يعني أن الدول الكبرى الغربية الامبريالية تريد أن تبقي على هذه المنطقة يعني منطقة أزمة منطقة متأزمة حتى تجري لأنها هي في ظل هذه الأزمات وهذه الاختناقات وهذه الحروب والنزاعات والصراعات هي تؤمن يعني مصالحها. ما هي مصالح؟ مصالحها هي بيع السلاح، مصالحها هي ابتزاز الأموال من هذه الدول وتخويفها ويتستفيد من هذه الفتن. يعني السياسة البريطانية واضحة طابق تسود، الولايات المتحدة الأمريكية تمارس أيضا نفس هذه السياسة ولكن بطرق وطرائق أخرى يعني من خلال إيجاد فتن من نوع آخر يعني ترتقي إلى إراقة دماء وسفك دماء وعمليات قتل ويستعينون بخوش يستعينون بمجاميع إرهابية حتى لم يكن لها نظير حتى في القرون الوسطى. يعني درست يعني كل ما حدث في القرون الوسطى ولكن لم أجد يعني مجرمين وجنات إلى هذه الدرجة. يعني كذا يلبسون بالناس يسبون الحرائر في البحرين أيضا للأسف يعني أقل صوت ومعارض يواجه أكبر بشوزن يتعاملون بشوزن يردون على شعار سلمي ديمقراطي علما هذا الشعار هو يعني شعار سلمية يعني سلمية ويردون على هذا الشعار بسلاح الشوزن ويستخدم ليس لقتل الناس يعني يستخدم لقتل الحيوانات الكاسرة الضخمة. يعني للأسف يعني السلاح خطير جدا وفتاك ولكن بيد السلطات الأمنية في البحرين وتفتح هذا السلاح ضد الناس الأبرياء للأسف الشديد.
طيب وبرأيكم إلى متى يمكن أن يستمر هذا يعني هذه الانتهاكات دون يعني أن يكون هناك محاسبة دون أن تكون هناك عواقب يتحملها النظام؟ متى برأيكم سيرفع الغطاء عن النظام البحريني؟
أنا أعتقد الإفلات من العقاب هذا لن يستمر لن يكون طويلا مطلقا. يعني الإفلات من العقاب لماذا كان هذا الإفلات؟ لأن هناك قوة داعمة. الولايات المتحدة اليوم يعني الضغوط من شدتها يعني الكونغرس تحرك أيضا واستدعى وزير الخارجية وقدم له الطلب يعني أمهله مدة يعني لتقديم تقرير عن وضع حقوق الإنسان في البحرين. أنا لا أعرف مدة أسبوعين أو شهر حسب الخبر الذي أذيع اليوم طلبوا منهم. وبالتالي كما قلت يعني هذه فجوة تضيق يوميا تضيق. وإذا أرادوا أن يستمروا يعني أصدق الأنظمة الاستبدادية الدكتاتورية إذا أرادت أن تستمر هذا الشيء ليس مصالح يعني. لأن التاريخ والمستقبل سوف لن يرحم بها يعني. هناك الكثير من تاريخ يعني يذكرنا بالكثير من الدكتاتوريين.
شكرا.
الكثير من الجنات المجرمين يعني كيف اندحروا وكيف لاقوا مصير أسود على يد شعوبهم في قادم الأيام. وهذا
شكرا.
الشيء أنا أعتقد سوف يحدث في المنطقة.
شكرا لك الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي. أحبتنا الكرام وصلتنا رسالة من أختنا فاطمة من العراق نستمع لها.
الله ينصركم يا أهل البحرين طيبين. تحية لكم من العراق يا أهل البحرين.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق. بهذه المساهمة نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود. تصاعد الدعوات لإنقاذ أبناء البحرين كمحور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الأستاذ مصدق بور لمشاركته القيمة في هذا اللقاء ونشكركم على حسن متابعتكم. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
ليس كالمدعي قولة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:00 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 1:50 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
علم الصادقين. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت ليلى نصيري. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، عبد الحسين المعمار، باسم حيدر، علي حيدر، أحمد الشريفي، مصطفى محمود، عبد الرضا الكاظمي، وبلال البحراني. عالم الصادقين من إخراج كريم حسن.
كانت ولادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام في 17 من شهر ربيع الأول 83 من الهجرة المباركة، حيث تربى وترعرع في ظلال أبيه الإمام محمد الباقر عليه السلام وجده الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، وعنه أخذ علوم الشريعة ومعارف الإسلام، ولم يحتل أحد المكانة المرموقة والمقام السامي في عصره كالمكانة التي احتلها هو عليه السلام.
أهلا بكم يا ابن رسول الله، فديتكم، زارنا الفخر والسؤدد، حياكم الله يا